أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. صاحب المقابيس رحمة الله عليه أفاد إشكالا في المقام، وهو أنه نحن نسلم معكم بأن المكراه له القدرة على قصد مدلول العقد الذي هو مقوم للمعاملة كما درسنا سابقا، ولكن المشكلة أنه ما هو الكاشف لنا أن المكره عندما أنشأ العقد كان قاصدا لمدلول العقد؟ ففي المثال المبحوث عنه سابقا هو أن المالك إذا أكره شخصا فقال بع داري أو طلق زوجتي، ما أدرانا أن المكراه عندما تلفظ بلفظ الطلاق قصد مدلول الطلاق في وعاء الاعتبار جدا. نعم يمكن أن يتأتى من ونعم، وليست المدار على الألفاظ، المدار على المنشأ في أي وعاء؟ في وعاء الاعتبار. ولكن المنشأ في وعاء الاعتبار لا يتحقق بمجرد التلفظ، بل لا بد من قصد مدلول العقد جدا. فما هو الكاشف لنا أن المكره في هذه الأمثلة قصد لمدلول العقد؟ نعم هذا الإشكال أيضا يأتي في غير المكره، إذ حتى في غير المكره يأتي الإشكال، يقول وهو أن الذي يبيع الآن وهو مختار، من قال أنه قصد مدلول العقد جدا؟ ولكن هذا الشاك يمكن أن يعالج بأصل عقلائي، وهو أن الأصل في الفاعل المختار أنه قاصد لمدلول العقد جدا، فنعالج الشك بأصالة القصد، وهو أن الأصل في المتكلم المختار غير المكره أن يكون قاصدا لما يأتي به من المعاملات، قاصد لمدلول العقد. ولكن هذا الأصل العقلائي موضعه الأفعال الاختيارية لا الأفعال الإكراهية، فإذا هذا الشك يمكن أن يعالج في الفعل الاختياري، لكن في الفعل الإكراهي يبقى المشكلة. ما أدرانا أن هذا عندما طلق زوجة فلان وهو مكره على إنشاء الطلاق قصد مدلول العقد جدا، ولا دافع لهذا الشك إلا أصالة القصد في الأفعال العقلائية الاختيارية وموضوعها الفعل الاختياري، فلا يأتي في المقام. فإذا لا يمكننا أن نقول قد تحقق الطلاق والبيع الصادر من المكره في وعاء الإنشاء، لأننا لا نحرز أنه قصد مدلول العقد جدا، لعله هروبا من الإكراه قال طلقت فقط أراد الإرادة الإسم تعمالية، أراد إخطار المعاني في ذهن السامع، أراد تورية لكي يدفع عليكم السلام ورحمة الله إكراه المكره. واضح سيد عباس إشكال صاحب المقابيس؟ قال نعم، ربما يستشكل، والمستشكل هو صاحب المقابيس المحقق من تستري في الحكم المذكور، بأن القصد إلى المعنى، المهم هو القصد، ولو على وجه الإكراه، ولو فرض أن هناك إكراه، المهم هو القصد. شرط في الاعتناء بعبارة ولفظ العقد، ولا يعرف القصد إلى المعنى إلا من قبل العاقد. فإذا كان مختاراً أمكن إحرازه إحراز القصد إلى المعنى بأصالة القصد في أفعال العقلاء الاختيارية دون المكره عليها. هذا هو الإشكال. أجاب المصنف عن ذلك بجوابين، فما هو الجواب الأول؟ يا من؟ قل يا من؟ يا شيخ صادق؟ شيخ مصطفى قال شيخ صادق. ها شيخ صادق، شنو جواب الأول المصنف عن الإشكال؟ بينا الإشكال بدون ما طالع الكتاب. ما حد يطالع الكتاب، لا حد يطالع الكتاب. أغلق أغلق الكتاب. شيخ جعفر توجه ما نسأله، طال يهرب بعد ما يجي بكرة. واحد من أسأل يوم فاني ما يجي، ساعة سألت السؤال يومين ما جه بعد قلت على زحمة. ها شيخ ارتضى، شنو جواب المصنف؟ هذا جواب الأول. لا تطلع الكتاب، لا يجوز النظر إلى الأجنبية.
الأجنبية
لا، ما نريد العلة الفاعلية اللي في العقل. لا تطلع الكتاب، أنت تحضر الدرس وأنك تلقي، خلاص أنت لابد أن تحضر المطلب كما قلت لكم مرام، بحيث لو قيل لك اشرح المطلب تشرحه وانت تصرف الكتاب. ما تطالع، أنت تغلق المكتاب وتقول تشرح. إذا تطالع وتقول أنا هذا قاعد، أنت بعدك مو بخته، المطلب مو بخته. وهنا جوابه. الجواب الأول أنه نحن نسلم معكم أنه لو حصل الشاك فتوجد مشكلة، ولكنه بحل بحثنا الآن مع فرض أن المكره علمنا أنه قاصد لمدلول العقد ولو عن طريق الأمارات العقلائية. وظاهر الحال ليس البحث الآن لو حصل عندنا شك في أن المكره هل قصد مدلول العقد أو لم يقصد مدلول العقد، هذه مو جهة بحثنا. جهة بحثنا الآن أنه لو كان العاقد مكرها والمالك ليس مكرها والمالك هو الذي أكره، فهل من حيث أنه مكره لا عبرة بإنشائه؟ هذا محال بحثنا. أما تفتح لنا مشكلة أخرى، هذه مو جهات بحثنا. محل بحثنا من أمس إلى اليوم مع صاحب المسالك أن المكره عباراته منزل منزلة العدم أو لا، فالكلام مفروغ الآن عن تحقق سائر الأمور. أحرزنا، لو واحد يقول أحرزنا أن هذا قاصد لمدلول العقد، لو أحرزنا أنه قاصد لمدلول العقد، هل لفظه لا اعتناء به كالصبي أو أنه له اعتناء؟ هذا محل بحثنا. فلو صرح وقال أنا قاصد لمدلول العقد، أو قام ظاهر الحال ظاهر المقام، أو أنه قامت عندنا أمارات أخرى، فلا تخرج عن محل بحثنا. فإذا الكلام كله بعد إحراز العقد وعدم قصد التلفظ، بل لاهيا أو غالطا أو مخطرا، لهو يريد المعنى الجدي. كلامنا هنا ماذا تقولون؟ هل أن إنشاءه لا عبرة به؟ عبرة به أو له عبرة؟ هذا الجواب الأول. ولهذا قال الله، بلي اللهم إلا أن يقال إن الكلام بعد إحراز القصد
وعدم تكلم العاقد لاغيا أو موريا، فليس عندنا شك حتى نبحث هل تجري أصالة القصد أو ما تجري أصالة القصد. بحثنا ليس بحثا في مورد وجود الشك حتى نتنازع أن أصالة القصد تجري أو لا تجري. واضح سيد عباس؟ الجواب الثاني، سلمنا أن محل البحث وين؟ الشك. فهل أصالة القصد تجري أو لا تجري أصالة القصد؟ شنو تقول شيخنا شيخ هاشم؟ أصالة القصد تجري عند الشاك إذا كان مكره أو لا تجري؟ يعني كل معاملات المكره باطلة تصير.
لا، في حال إذا ما علمنا فقد شكيبه.
هو كنا نشك اشترنا، ما نعلم الغيب إحنا. يعني تتعلم الغيب قاعد في قلبه. هم جايين مسدس يمبي بسرعة الوعيد، ما الوعيد والضرر راح. قال طلقته وبعته، زين تعال هذا قاصد المدلول أو مو قاصد؟ شككنا، ماذا نفعل؟ يقول المصنف يمكن إجراء أصالة القصد خلافا لبعض المعاصرين. يمكن إجراء أصالة القصد هنا، وذلك لأحد وجهين. الوجه الأول أن موضوع أصالة القصد العقلائية هو كل فعل ما لم يحرز الإلجاء على الفعل، الإلجاء فالإلجاء عند العقلاء هو الذي يرفع أصالة القصد. وأما كل فعل اختياري يصدر من الفاعل فإن العقلاء يقولون بأنه قاصد لمدلوله. ولهذا في موارد الإكراه كما قلنا، إذا أكره على بيع الدار، أكره على الطلاق، لا يلتفت العقلاء إلى أنه هذا المكره لعله غير قاصد لمدلول العقد. يقول هو قصد مدلول العقد لدفع الوعيد، لدفع الضرار. فموضوع هذا الأصل سيدنا شنو؟ كل فعل يصدر من الفاعل ما لم يكن هناك الإلجاء. وفي موارد الإكراه لا يتحقق عنوان الإلجاء. هذا أولا، هذا أحد بيان. بيان آخر، فرق بين مكرهين. فتارة يكون المكره نفس العاقد الذي تترتب عليه الآثار، كما لو أكره على أن يطلق زوجته هو. وبين محل البحث، وهو أن المالك يقول لشخص طلق زوجتي والمالك يرضى بذلك وأنا لا يترتب علي الأثر، بع داري. فلو قلنا أن العقلاء لا يجرون أصالة القصد، فغاية ما يمكن أن يقال لا يجرونها في أي مورد؟ في المورد الأول، إذا أكره على أن يبيع داره، أن يطلق زوجته. وأما إذا كان المالك للدار يرضى وتطيب نفسه وهو يريد أن يحقق الفعل في الخارج، فقال لي بع داري، لا يتوقف العقلاء أنه هذا البائع عندما باع الدار فإنه لم يقصد مدلول العقد، فإن من له البيع ومن لترتب عليه الأثر راض بذلك. فما هو الوجه أن نقول هذا لم يقصد حسن الوصول مدلول. الأثر مو راجع إليه، الأثر راجع إلى من؟ إلى غيره. وتطيب نفس الغير. لو كان الأثر راجع إليه يمكن هو ما يرضى، فيقول أنا ما قصد مدلول العقل. ولكن المفروض ها هنا أن من أكرهه على ذلك هو يريد ترتيب الأثر، وهنا العقلاء لا يتوقفون في هذا المورد من إجراء أصالة شنه؟ من أصالة القاص. إذن العقلاء لا يعملون الأصل لو كان المكره هو المالك، أما لو كان المالك راضيا وقد أكره الغير في إجراء العقد فإنه ينشئ ما يريده المالك الراضي، هو راضي أنا أنشئ ما يريده، فلا يتوقفون في إجراء أصالة القاص. واضح شيخنا شيخ جعفر؟ قال بعدين ولو كان مكرنا، مع أنه يمكن إجراء أصالة القصد هنا، يعني هنا 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 في الفعل الإكراه الذي ما يتعلق بالمالك، يتعلق بمن؟ يتعلق بالغير، والغير راضي والأثر ما يترتب عليه، ليش نتوقف في إجراء أصالة القصد؟ نعم البيان الثاني أقرب. فتأمل، يلا ها طلع شيخ عباس انت اللي قلت هالكلام، انت تأمل ها،
تأمل هذه إليكم
شيخنا، ها إلينا ها. فتأمل، من هو يتأمل؟ من عنده تأمل؟ فتأمل يا شيخنا أصالة القاصد ما معناها أصلا؟ قد يقال أنه أصلا إقحام أصالة القصد في البحث كله غير صحيح يا شيخ جعفر، إذ أصالة القصد عند المرتكز العقلائي مرجعها إلى عدم الغفلة لا إلى قصد مدلول العقد، ما له علاقة بقصد مدلول العقد. أصالة القصد أنه لو صدر فعل ولا نعلم هل صدر غفلة أو صدر عن الالتفات، فيقولون الأصل في العاقل إذا قام بعمل فإنه قاصد لا غافل، هذا معنى أصالة القصد. أصالة القصد مرجعها من إلى أننا إذا شككنا في أنه هذا الفعل أراده أو لم يرده من جهة احتمال الغفلة فتجرى أصالة القصد لنفي احتمال الغفلة، إذا كان الشك في الغفلة يجرون أصالة القصد. هو يعني عندما قال اليوم تعالوا إلى بيتي للغداء غافل، هو قال أو هو قاصد؟ أخاف غافل مو ملتفت، فيقول الأصل في المتكلم أن لا يكون غافلا، أصالة عدم الغفلة، أصالة القصد مرجعها إلى أصالة عدم الغفلة. أما لو كنا نعلم أنه ملتفت مو غافل بس ما ندري ما هو الذي قصده، هل قصد مدلول العقد جدا؟ هل قصد مدلول العقد تورية؟ هل ما قصد مدلول، قصد مدلول عقد آخر؟ هذا لا تأتي أصالة القصد، أصالة القصد يمكن تورية، يمكن قال بعت داري يقصد الخبرية، هنا تجي أصالة القصد. لو قال بعت داري وما درينا أن هل قصد إنشاء مدلول العقد جدا أو قصد الإخبار، ماكو معنى لأصالة العقد. لما قال بعت دارك هل قصد من البيع الإجارة أو ما قصد من البيع الإجارة، هل تجي أصالة القصد؟ إذن أصالة القصد لا تجري لتنقيح أن ما قصده المتكلم تحقيق مدلول العقد جدا، بالمعنى اللي شرحناه في أي بحث، في بحث الشرط السابق على الاختيار، لا، فلعله لأجل هذا أصل إقحام أصالة القصد مقابس، وإحنا مشينا إياه كله تأمل فيه، ولعله لأجل هذا قال فتأمل. وأما أصالة القصر اللي معنا ظهور حالي، هذه مو أصل قصر، مو أصالة. كيف نعرف؟ من أين نعلم أن المتكلم عندما قال بعتو أراد قصد مدلول العقيق؟ ظاهر حال المتكلم أنه أراد العقد المؤثر، امتعب روحه وقال بعت الدار واشتريته، ماذا يقصد؟ ظاهر حاله يريد العقد المؤثر، هذا ظهور حالي، ما له علاقة بأصالة القصد في الأفعال العقلائية الاختيارية. فتأمل جيدا. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. ثم تعرض إلى فروع، كل هذه الفروع لها جامع، ما هو جامعها؟ إذا أكره على شيء فلم يأتي بالمكره عليه فإما أن يأتي بالمباين أو بالأزيد مما أكره عليه أو بالأنقص مما أكره عليه، فلم يتحد الفعل المأتي مع مصب الإكراه ولم يتعرض إلى المباين لوضوحه، وإنما تعرض للأزيد والأقل. فمثلا لو جاء المكره وقال لشخص بع إحدى السيارتين، بع أحد الأرضين، إحدى البيتين، فتارة نفترض أنه باع الأكثر فباع كلا السيارتين، أخذته الدهشة هذا المسكين، بيع إحدى السيارتين، قال على أمرك كلا السيارتين بعتها، ما أريد أشوفها هذه، أتذكر الإكراه، واضح شيخنا، فباع كلا السيارتين. وتارة يقول له بيع إحدى الدارين فباع، كلش هذا مختصر، نصف الدار، ما باع دار واحدة، باع نصف الدار، نصف إحدى الدارين، يقصط شوي، يقطر شوية عملية المكره شوي شوي شوي، فباع نصف إحدى الدارين. والسؤال في كلا البحثين يا شيخنا، هل ما صدر من المكره يمكن تصحيحه باطل أو ماذا؟ هذا محل البحث. المقام الأول فرض الأزيد، المقام الثاني فرض الأنقص. المقام الأول، لو أكره على بيع إحدى السيارتين فباعهما معا فباع كلاهما، يقول الشيخ تارة نفترض أن البيع لكلا السيارتين تدريجي، فباع أولا السيارة الحمراء ثم باع السيارة البيضاء، فالبيع شنو؟ تدريجي. وتارة نفترض أنه باعهما معا صفقة، بعت كلتا السيارتين على رئيس الشركة السيارات صفقة واحدة، فينبغي البحث في كم صورتين. الصورة الأولى البيع التدريجي، فما هو الحكم لو باع تدريجيا؟ هنا توجد أربع احتمالات في المسألة. الاحتمال الأول أن كلا البيعين باطلين. الاحتمال الثاني كلا البيعين صحيحين. الاحتمال الثالث أنه البيع الأول باطل والبيع الثاني صحيح. الاحتمال الرابع إن إحدى البيعين صحيح ويرجع للتعيين إلى القرعة. هم خامس، إن إحدى البيعين صحيح ويرجع التعيين إلى اختيار المكره المكلف. فكم احتمال؟ خمسة احتمالات في المسألة وخمسة وجوه في المسألة. أشار المصنف في الكتاب إلى وجهين فقط من هذين الوجوه الخمسة، فنحن نذكر الآن هذه الوجوه الخمسة والاحتمالات. أما الاحتمال الأول وهو بطلان كليهما، فالوجه في ذلك، ركز معي، أن مصب الإكراه هو الجامع وهو الأحد إحدى السيارتين، والجامع قابل للانطباق على بيع السيارة الأولى وبيع السيارة الثانية، فكلاهما مصداق للجامع. وحينئذ يقول الإصفهاني: إذا أردتم أن تصححوا كلا البيعين أو أحدهما فليس عندكم إلا دليل، أوفوا بالعقود، أحل الله البيع، مو صحيح؟ فنسألكم أن أوفوا بالعقود أحل الله البيع هل يشمل كليهما معا أو يشمل أحدهما المعين أو يشمل أحدهما المردد؟ إن شمل كليهما معا فهذا خلف أنه أكره على واحد منهما، ونقيض الموجبة الكلية السالبة الجزئية، فواحد من البيعين باطل لأنه مكره على الجامع، والجامع يتحقق بأحدهما، فإذا واحد منهما أيضا لابد أن يكون باطل. فإجراء أصالة الصحة أو أصالة أوفو، إجراء أوفو بالعقود أحل الله البيع في كليهما، أي الإطلاق الأفرادي لكلا الفردين معلوم السقوط لأن أحدهما حصل لدفع الإكراه. وإجراؤه في أحدهما المعين دون الآخر مع أن كلاهما مصداق للجامع وهو الأحد، ترجيح مرجح. وأما أحدهما المردد فالمردد لا هوية له ولا مهية، مو هكذا يقولون؟ كنت أسأل الطلبة وش الفرق بين الهوية والمهية، يقول لا هوية له ولا مهية، ما هو الفرق بين الهوية والمهية؟ إن شاء الله تفكرون، ما نبي دخل، لا هوية له ولا ما هي. خب المهم، فإذا إذا أصالة الصحة ما جرت بعد خلاص، ما هو الدليل على الصحة؟ أصالة الفساد تجري في كلتا المعاملتين، إذا كلاهما شنو؟ باطلة. واضح شيخنا، كلام صناعي لطيف. هذا هو الاحتمال الأول ودليله. الاحتمال الثاني أن كلاهما صحيح بالعكس 180 درجة، وذلك لأنه المقتضي لصحة البيع موجود، صدور العقد من البالغ العاقل، ما عندنا إلا الإكراه، والمفروض أن الفعل الذي أتى به ليس مصداقا للمكره لأن ما أكرهه هو الجامع ولم يكرهه على الجميع، والجميع غير الجامع، الجميع ما أكرهه هو الجامع وما حصل منه هو الجميع، والجميع غير الجامع، فما أكره عليه لم يفعله وما فعله لم يكره عليه، فما فعله وهو بيع كلتا السيارتين ليس مصداقا لما أكره عليه، ملتفتين، فما فعله لم يكرهه ليس هو مصب الإكراه، وما هو مصب الإكراه لم يفعله، إذن البيع صحيح في كليهما. واضح شيخنا؟ الحمد لله. هذا هو شنو؟ جميع أحد الجامع هو الأحد، الجميع هو هذا وهذا، يكون الجميع هو الخصوصيات الفردية، الجامع ما يحكي الخصوصية الفردية، الجامع هو الأحد صرف الوجود.
ينطبق على
ينطبق من حيث صرف الوجود لا من حيث الخصوصية، واضح؟ لا ينطبق عليه من حيث هذا وهذا. ما هو مصب الإكراه؟ الجامع، وما فعله اليميع، يعني الخصوصية الفردية هنا والخصوصية الفردية هنا. فما صدر منه، بعبارة أبسط، اترك الفلسفة، ما صدر منه بع كلتا السيارتين، وما أكره عليه بع إحدى السيارة، فما فعله وهو لم يكن مكرها عليه، وما أكرهه عليه ليس هو فعله. نعم، من حيث الجامع. نعم، من حيث الجامع. انطبق عليه من حيث الجامع لا من حيث الخصوصية الفردية. وإذا أكره من حيث الجامع، قلنا في محط سابق، لو أكره على جامع الطلاق، الطلاق باطل. إذا أكره على جامع البيع، البيع باطل، وإن كانت الخصوصية غير مكره عليها، ما عندنا مشكلة. ولكنه هناك ما أكرهه عليه هو مصب، ما فعله هو مصب الإكراه من حيث الجامع. والشرع يقول من أكره على البيع بيعه باطل، وإن كان في الخصوصية هو مختار. يعني ما فعله ما هو مصاب، ما هو الذي أكرهت عليه؟ بيع إحدى السيارتين، أنت بعت كلتا السيارتين، فما فعلته غير المكره عليه، وما هو مكره عليه لم تفعل. المبنى الثالث يا شيخ، المبنى الثالث بأنه البيع الأول باطل عاطل، والبيع الثاني هو الصحيح، لأن المكره عليه الجامع، والجامع ينطبق على أول الوجود. ما درستم؟ الجامع ينطبق على أول الوجود، لأن الجامع يوجد في الخارج بوجود الفرد، فهو أكره على إحدى بيع إحدى السيارتين، فعنوان إحدى بمجرد أنه باع السيارة الأولى انطبق الجامع قهراً، انطبق قهري على وين؟ على الفرد الأول، لأن صرف الوجود يتحقق بأول الوجود، فاندفع الإكراه بالبيع الأول انتهى. فالبيع الثاني في الساعة الثانية ليس بيعا لدفع الوعيد، لأن الوعيد شيخنا اندفع بوين؟ بالبيع الأول. فالبيع الثاني صدر بيع لا من باب دفع الوعيد الذي أراده المكره، واضح؟ فيقع البيع في محله وصدر من أهله، ويشمله أوفو بالعقود وأحل الله البيع، فيقع الأول باطل والثاني صحيح. وهذا هو ما اختاره من؟ الشيخ الأعظم الأنصاري. بعد المبنى الرابع والخامس، يقول فرق بين صرف الوجود وبين الجامع الانتزاعي. إذا كنت دارس بحث العلم الإجمالي زين، إذا كنت دارس بحث العلم الإجمالي زين، فهناك فرق بين صرف الوجود كالإنسان والبقر والحجر، وبين الجامع الانتزاعي وهو عنوان الأحد. وذكروا هناك بأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع الانتزاعي وهو الأحد المشير إلى الأفراد، لا الأحد على نحو الموضوعية ولا صرف الوجود، وهذا بحثته مفصلا في بحث العلم الإجمالي. إلا درس الحلقة الثالثة فرقنا بين صرف الوجود كالإنسان كالبقار، وبين الجامع الانتزاعي على نحو الموضوعية، وبين الجامع الانتزاعي على نحو المشيرية. الصرف اختصارا، يعني مو بحثنا هنا الآن، صرف الوجود عبارة عن الجوامع الحقيقية كل الطبيعي كالإنسان والبقار، هذه الكل الطبيعي وهي كليات الماهوية الذي تتحقق في الخارج بوجود الفاعل، هاي يسمونها صرف الوجود، وتتحقق بأول الوجود. وعندنا جوامع انتزاعية ما تتحقق في الخارج أصلاً، الذي يتحقق في الخارج أي كل الطبيعي. الأحد جامع انتزاعي، والجامع الانتزاعي معقول ثانوي، والمعقول الثانوي يستحيل أن يتحقق في الخارج. ما درست في الفلسفة؟ الجوامع الانتزاعية معقولات ثانية، والمعقول الثانوي والمعقول الثاني ليس له موطن في الخارج. فقالوا أن هذا الجامع الانتزاعي تارة يلحظ على ناحية بحث دقيقة في بحث العلم الإجمالي، في بحث حقيقة العلم الإجمالي، يلحظ على نحو الموضوعية، وتارة على نحو المشيرية لما وراءه. فتارة أقول أكرم أو جاءني جاء أو جاءني أو أكرم أحد الأخوين، هذه أحد لاحظناها على إنح الموضوعية، وأنا أريد أن أكرم أحد الأخوين، ما لاحظ أن هذا الأحد مشير إلى هذا بعينه أو هذا بعينه، فلم يشر بهذا إلى المصادق أو ما ورد في الواجب التخيري أقرب أنه يجب عليك أحد الخصال. هذه أحد لوحظت على أين؟ الموضوعية. ولهذا قالوا الأحد في بحث في بحث الوجوب التخييري لوحظ على نحو الموضوعية، فمتعلق الوجوب هو الأحد على أي نحو؟ الموضوعية. أما الأحد في بحث العلم الإجمالي شيخنا، أنا رأي عندي إناء نجس، جاء ولدي وش سوى؟ حرك الإناءين، حط إناء تحت إناء وضع علي أين الإناء النجس. ماذا أقول؟ إحدى الإناء النجس، هذه الأحاد نحو المضي المشير، مشير إلى ذاك الإناء المتعين في الواقع الذي فيه النجاسة، فهو يشير إلى واحد معين، لا أنه يشير إلى الأحد على نحو الموضوع، مو مثل أكرم أحد الأخوين. ففي موارد العلم الإجمالي شيخ مصطفى قالوا أن الأحد هو أحد على نحو المشير لواقع المعلوم بالإجمال في الخارج، لا أنه على نحو الموضوع، على نحو المشيرية. والأحد على نحو المشيرية ما يتحقق بأول الوجود، مصداقه ذاك الواقع خارجي. هذا مهم بحث وين؟ في محله في العلم الإجمالي، وفرق بين الأحد في الجامع التخييري والأحد في فهل الأحد في الجامع التخييري مثل الأحد في العلم الإجمالي؟ هنا بعض الأغايون بعض الأعلام طبقوا هذا البحث في هذا المقام، يقول هو أكره على الأحد المشار إليه بعنوان هو يريد إحدى السيارتين، بدل أن يقول السيارة الأولى أو السيارة الثانية قال إحدى السيارتين، فلاحظ هنا عنوان الأحد، وعنوان الأحد كما أنه ينطبق على أول الوجود ينطبق على ثاني الوجود، فيصدق على ثاني إنه إحدى السيارتين. يصدق لما يصدق؟ يصدق. وحيث أن ما أكره عليه عنوان الأحد، وعنوان الأحد يصدق على هذا ويصدق على هذا، والمفروض أن ما أكره عليه واحد لا أن ما أكره عليه اثنين، فواحد منهما لا يصح وواحد يصح، لا أن كلاهما يصح ولا كلاهما يبطل، واحد منهم الآن غير معين باطل، وما عدا الواحد المكره عليه صحيح، فواحد باطل وما عدا المكره عليه صحيح. الآن المشكلة من هو الذي يعين الصحيح، من هو الذي يعين الفاسد؟ هنا اختلفوا، بعضهم قال من اللي يعين؟ المالك المكره، المكره يستطيع أن يقول أنا أعين مصداق المكره عليه في الأول أو في الثاني، فالتعيين بيد من؟ بيد المكره عليه، بيد المكره. وبعضهم قال القرعة لكل أمر مشكل، فنأتي بالقرعة ونقرع ذلك. ولهذا بعض الأغايون اختاروا في المقام صحة أحدهما، إما يتعين باختيار البائع، وبعضهم قال بالقرعة. لاحظ ما أفاده سيدنا الخوئي صفحة 343. في هناك وجه آخر أيضا بس ما ندخل فيه، بتعلق ببحث في العلم الإجمالي أيضا، بس أبحث ما بأوردكم الآن تدخلون. هذا إشكال من؟ إشكال الإصفهاني أنه لا يصح التمسك بالإطلاقات الشمولية. جاوبوا عليه، قال عندنا أطلاق شمولي وعندنا أطلاق أحوالي وعندنا كذا، بس ما أريد أدخل الآن في البحث لكي لا تتشوشون. في وين هني؟ اختلفوا، بعضهم فسر المطلب على الاحتمال موضوعية، يرى الموضوعية، فأحدهما باطل والآخر ما عدا الأحد، واحد باطل وما عدا الأحد، ما عدا ذاك الأحد مو مكره عليه، فيصح فيما عدا الأحد ويصح في الأحد، فواحد باطل وواحد صح، بس ما هو الذي يعين لنا الصحيح والفاسد؟ الأصفهاني يقول ماكو مرجح، بعضهم قال باختيار المالك، بعضهم قال بالقر بالقرعة، سيد الخوئي يقول باختيار المالك، يقول واحد منهم يصح والآخر لا يصح، ويختار المالك ما يصح. غريب هذا أول ما تقرأ، بس شنو وجه الصناعي؟ راجع صفحة 343 من كلمات السيد الخوئي. هذا كله لو صار البيع تدريجي، النكات الآن اتطحت المفروض. قال ولو أكرهه على بيع واحد غير معين من عبدين، عبدين وزمن عبدين، دارين، سيارتين، أرضين، جاريتين بعد نفس العبدين، فباعهما أو باع نصف أحدهما إما بالزيادة أو بالنقيصة، ففي التذكرة إشكال، مو في التذكرة إشكال، إشكال يعني، قال في التذكرة فيه إشكال. أقول أما بيع العبدين سيارتين فإن كان تدريجيا فالظاهر وقوع الأول مكرها دون الثاني مع احتمال الرجوع إلى المكره في التعيين. نقول أيهما الذي قصدت أن تدفع به الضرر؟ تفت شيخنا، أنت أكرهك على واحد وكان يمكنك أن تدفع الضرر بالأول ويمكنك أن تدفع الضرر بالثاني، يقول سيد خوي، فنسأل أيهما الذي أردت منه دفع الضرر؟ أنت يوم تبيع وتريد تدفع الوعيد بالأول لو بالثاني، فيرجع إليه في تعيين ما أراده من دفع الضرر. يا سيدنا، مع احتمال الرجوع إلى المكره في التعيين، سواء ادعى العكس، يعني ادعى عكس الظاهر، أو ادعى ما هو الظاهر، لو قال لا أنا أريد الثاني، الثاني أدفع به الإكراه، الأول أريد البيع، الثاني أريد، ما أكو مشكلة، المهم يرجع إليه إلى التعيين. بعضهم قال نرجع إلى وين؟ القرعة. بعضهم يقال يصح معا، بعضهم قال يبطل معا. هذا كله في أي بيع؟ تدريجي. أما لو باعهما صفقة واحدة فقال بعت السيارتين دفعة واحدة، ماذا تقول؟ نعم، فهنا يقال نقرأ يعني نقرر كلام الشيخ، ولا الوجوه تأتي أيضا، كلهم ذكروا الوجوه في هذا البحث. أولا قد يقال يصح الجميع لأنه ما أكره عليه بيع واحد منهما وما حصل منه بيع كلاهما، وكلاهما غير واحد منهما على سبيل البدل، فما صدر منه ليس هو المكره وما أكره لم يصدر، فيصح جميعا. فإذا الاحتمال الأول صحة الجميع وأنه لم يقع شيء منه مكرها عليه، واضح إن شاء الله، هذا احتمال أول. الاحتمال الثاني بطلان الجميع لأن واحدا من البيعين، واضح، واحد من السيارتين نعم باطل مكره، فإذا هل الإكراه ينعقد بالسيارة الأولى أو بالسيارة الثانية؟ والمفروض أن كلاهما دفعة واحدة، فلا ترجيح لإحداهما على الأخرى لأنهما أنشأهما صفقة واحدة، فيكون كلاهما بيع باطل. أنت شيخنا ماذا تقول؟ قال والأول عند أهل البصرة أقوى، أصلاً قاعد يقول عند أهل الكوفة أقوى، عند أهل الكوفة، عند أهل الكوفة. قال ولو باعهما، أنت بعد على ذلك فقس، بعد كل مرة أقول لك أيضاً في احتمالات أن التعيين بيد، هل يعقل التعيين؟ راجع المطولات، أنت عرفت السالفة الآن، أنت بعد تتفنن وتفصل، راجع المطولات، في هناك أقوال كلام حيص وبيص في هذا البحث. في خنا سيد الخوئي اللي الشيخ الوحيد البليل المحشين على المحشين هناك ذكروا هدى الطالب ما موجود؟ كل شيء نقوله مو مذكور، وش نذكر في هدى الطالب؟ أخاف تراجع كتاب غير شيخ. واحد حضر يعني كفايه كله ما يعني طلع انه قاعد يحطم الحلقه الثالثه، شو الحلقه الثالثه؟ ما يصير كل شيء ما قلنا. هدى الطالب دقيق يعني يذكر نكات شيخ، انا ما
لا هذه
الخمسه اللي ذكرتهم مو موجود. جيد، ولو نصدق شيخنا، ولو باعهما دفعه احتمل صحه الجميع لأنه يعني لأنه بيع كليهما معا خلاف المكره عليه، والظاهر أنه لم يقع شيء منهما عن إكراه، ويحتمل بطلان الجميع لوقوع أحدهما مكرها عليه، ولا ترجيح للأول على الثاني، كلاهما صفقة واحدة والأول أقوى، ويحتمل صحة أحدهما في الواقع ويتعين بالقرعة، ويحتمل أن يتعين بالمكلف. ولو أكره على بيع معين فضم إليه غيره، هذا خرجنا عن البحث، قال أنه أكرهه أن يبيع هذه السيارة، هذا واضح، فباع هذه السيارة وسيارة أخرى، واضح، يصح في السيارة الأخرى ولا يصح في هذه السيارة إلا بالإجازة، وإذا ما أجاز يثبت خيار تبعض الصفقة للمشتري إذا كان معالم، هذا واضح. ولو أكره على بيع معين فضم إليه غيره وباعهما دفعة فالأقوى الصحة في غير ما أكره عليه. إنزين لو باع الناس يأتي إن شاء الله، وأما مسألة النصف ففيها صوار. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.